إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال العلامة الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى: قل هو الله أحد. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. ثم شرع في النقل من مدارج السالكين فقال: والوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. انتهى ما نقله من مدارج السالكين. قال: فهو تعالى متوحد في ذاته، متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. وقول الشارح رحمه الله تعالى في نقد الإمام المصنف في موضعه، فإنه يقول: ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون في العقيدة من ضم النظير إلى النظير، وجعل المثيل مع المثيل. وأما تفريق ذلك في أنحاء متفرقة فإنه يشتت الموضوع ويشتت القارئ على السواء. قال: ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى سيأتي في كلام أهل العلم في التعليق عليه أن فيه نوع توسع، كان ينبغي أن يحاد عنه وألا يتورط فيه، لأنه فتح بابا لاتهام المصنف رحمه الله بما ليس فيه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هذا الكلام فيه إجمال، قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات، لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه. فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه، لأن الخلق لا يحيطون به علما، كما قال عز وجل في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات فمراده رحمه الله تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه، حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد، لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهه بمحكمه. وهكذا قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، مراده الجهات الست المخلوقة، وليس مراده نفي علو الله واستوائه على عرشه، لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست، بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو، وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو سبحانه، فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم، وعلم أنه الحق وما سواه باطل، والله ولي التوفيق. فهذا تعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى على هذا الموضع من الطحاوي. وأما الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فقال: قلت: مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين، الأولى المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والأخرى من الطائفتين المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود، وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها. فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام، ولكن كما قال الشيخ ابن باز يقول الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى: قد يستغل ذلك بعض المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل، كما بينه الشارح رحمه الله تعالى. فقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه رحمة الله فقال: مراده بذلك الرد على المشبهة، ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة، والرد عليهم أي على المشبهة بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المشبهة والمعطلة. فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها، فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته، بائن من خلقه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة، وكل ذلك على حقيقته، ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات، بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة، ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه في هذه العقيدة لم يكن ذلك عندي ببعيد، إحسانا للظن بهذا الإمام. وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان. ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال، وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن به في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: انتهى كلام ابن مانع رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى قاعدة من القواعد العظيمة، وهي أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ولقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه كما قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادر عن علم، فإنه أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيي أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو إحداها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. هذا نفس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في التدمرية، وهذا تقريبها للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأما ما تنازع فيه المتأخرون وهو ما أشار إليه الإمام وكذلك قاله الشارح، وهو ما مر في كلام العلامة ابن باز والعلامة الألباني. أما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. وهذا ما مر ذكره في كلام العلامة الشارح رحمه الله. ولكن ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في التدميرية أمثلة، وسيذكر أيضا أمثلة منها ما ورد في التدمرية ومنها ما لم يرد فيها، سيذكر تلك الأمثلة العلامة الشارح رحمه الله تعالى. لذلك أمثلة منها الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل الله في جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة وليس فيهما أن له وجه. إذن هذا ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، يعني لفظ الجهة، فليس في الكتاب والسنة أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك إثباتا ونفيا، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ هذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، وهو ما دعا الإمام الطحاوي رحمه الله إلى نفي الجهات الست، حيث إن الله تبارك وتعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. قد يقول قائل: ولكن يقولون إنه تعالى قد استوى بذاته فوق عرشه، فيقال: ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان، فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقات أو أن يكون داخلا في شيء من مخلوقات، فليس فوق العرش مكان وجودي، العرش فوق العالم، والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه. فإذا إذا جاء لفظ الجهة فإننا لا ننفيه ولا نثبته لعدم ورود النص بذلك إثباتا ولا نفيا، وإنما نستفصل فنقول: ما المراد بالجهة عند من تكلم بها؟ فإن قالوا: المراد أن الله تبارك وتعالى يكون شيء مخلوق قد أحاط به، فيقال: هذا معنى باطل لا يليق بالله جل وعلا، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقات. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين، والعرش الكرسي بالنسبة إليه كحلقة في فلاة، فالعرش فوق العالم، والله جل وعلا مستو بذاته على عرش. وأما إذا أراد بالجهة ما فوق العالم، هذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقولها في السماء رضي الله عنه لما تعني فوق العالم، تعني في جهة العلو، ليس معنى ذلك أن السماء صارت ظرفا لله تبارك وتعالى، تعالى الله عز وجل أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فإنما في السماء في بمعنى على، تعني على السماء، فإن العرش فوق السماء، والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته. أو أنها أرادت على حسب لغة العرب وما يفهمونه من كلمة السماء العلو، فإن ذلك عندهم أيضا. المثال الثاني من هذه الألفاظ التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي لها ولا إثبات، وسيأتي في كلام العلامة الشارح إن شاء الله جل وعلا، المثال الثاني: الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا: لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أي في الكتاب والسنة أنه في حيز أو أنه متحيز، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل: الكبير المتعال، وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه. فإذا أجريناه على القاعدة التي مرت قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فنستفصل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهم: السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة: وفوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فإن أريد به، أي بهذا اللفظ الحيز أو المتحيز، هذا المعنى الصحيح قبل، وقيل إن في الكتاب والسنة ما يغني عنه. وقد جاء في القاعدة أنه ينبغي علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضه، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولقوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. حول هذه القاعدة يدور كلام العلامة الشارح رحمه الله تعالى، قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة كلفظ الجهة، فإن عندنا في الكتاب والسنة ما يغني عنه، عندنا لفظ العلو أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته فوق جميع خلقه، هذا يغني عن الجهة إن أريد بها المعنى الصحيح، فيعتصم حينئذ بألفاظ الكتاب والسنة. قال: لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، يعني عند الحجاج والمناظرة، فإنك إن لم تتكلم بلفظه مع وضع القيود والحدود لكي يظل المرء متكلما بالمعنى الصحيح، إن لم تفعل ذلك معه فإنه لا يستطيع أن يجاريه. فعندئذ كما يقول دعت الحاجة إلى مثل هذا الاستعمال مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. وهذا ما تجده في صنيع علمائنا سلفنا الصالحين عليهم الرحمة. إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما كان ليستطيع نقض المنطق حتى يدرسه، وإنما نقض المنطق وهدم أساسه عليهم بعد أن درسه وكلمهم بمصطلحاته. وكذلك ما يتعلق بالفلسفة، فإنه ما كان ليستطيع أن يهدم عليهم بنيانهم إلا وقد خبر عرف ظاهره وباطنه ودار في أنحائه وفتش في زواياه واطلع على أسراره وخباياه، ثم شرع بعد ذلك يعمل معاول الهدم فيه ويكلمهم بمصطلحاتهم مع القيود والحدود التي تجعل المرأة دائما في إطار المعنى الصحيح. قال المصنف رحمه الله، والشيخ رحمه الله تعالى يعني الإمام الطحاوي رحمه الله، أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذكره الذهبي في الميزان وقال كان رأسا في الرفض والتكسيم. نسأل الله رب العالمين أن يعامله بعدله. فالمعنى الذي أراده الإمام الطحاوي رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وأن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. ولو سيأتي في كلام الشيخ المصنف وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مبين له. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب جل وعلا ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول هو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، قال سمعت منصور بن عبد الله، قال سمعت أبا الحسن العنبري، قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة يعني في الآخرة، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته أن فيه إبطال الصفة. انتهى كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه يريد أبا حنيفة ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، أخرجاه في الصحيحين. فأثبت ما ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى من اليدين والوجه والنفس لله جل وعلا، أثبته الشارح رحمه الله بالأدلة. قال رحمه الله: ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. فأي فضل لآدم على إبليس حينئذ؟ يعني إذا كان الله جل وعلا قد أمر إبليس بالسجود لآدم فاستكبر وأبى وكان من الكافرين، فلما سأله الله تبارك وتعالى عما منعه عن السجود إذ أمره، فإنه لم يذكر له أنه خلقه بالقدرة كما خلق آدم بالقدرة، فلا تمييز لآدم عليه، وإنما ذكر شيئا آخر: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولو أنه كان مخلوقا بالقدرة كما يقولون وأن اليد تعني القدرة لقال إبليس محتجا: إنه ليس بخير مني، فقد خلقتني بقدرتك وخلقته أيضا بقدرتك، لأن الله احتج عليه بأنه خلقه بيدي لما خلقت بيدي. وحينئذ فلو كان معنى اليد القدرة لقال: وأنا أيضا خلقتني بيدك أي بقدرتك، لكنه لم يذكر ذلك، فدل على أن إبليس كان أعلم بالله عز وجل في هذا من أولئك النفاة المؤولة، فإنهم لا يعلمون ما علمه إبليس من قول الله تبارك وتعالى: لما خلقت بيدي. ولا يصح أن يكون معناه بقدرته مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. إبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمي، ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية أي التقطيع. قال تعالى عن ذلك من هذا المعنى قوله والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسدا أو ينفي معنى صحيحا. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، كأنه في نفثة مصدور يوجه بعض الملام إلى الإمام فيقول فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، كما صنعوا في ألفاظ الإمام رحمه الله تعالى لأجل أن يتوصلوا بتشبثهم بها إلى نفي صفات ربنا تبارك وتعالى كالوجه واليدين والعينين ما أشبه من صفات الله جل وعلا. ويبقى معنا أن ننظر في تعليق أهل العلم على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله الذي وقع فيه الإجماع، يقولون كما قال العلامة ابن باز فإن كلامه يفسر بعضه بعضا، وهو من كبار أئمة أهل السنة المثبتين للصفات على الجادة. وهذا ما قاله أيضا ابن مانع، إن الرجل معلوم بإمامته في السنة وبكونه على الجادة في مثل هذه الأمور. قال وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحسن الظن به في بعض المواضع التي وقعت فيها المراجعة من عقيدته رحمه الله تعالى. تأمل في هذا الصنيع، لأنهم يعودون إلى البراءة الأصلية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على ذلك، فإنه لما لم تستطع القصواء أن تتقدم وحبسها حابس الفيل قال الناس خلأت القصواء، قال كلا ما خلأت وما هو لها بخلق، فأرجعها إلى البراءة الأصلية، فليس هذا من خلقها. فلما وقع ذلك بغير ملكها أعادها إلى الأصل وهو البراءة الأصلية. وكذلك الإمام من الآئمة إذا كان معلوما بحسن معتقده وقيامه على أمر السنة قياما حسنا ووقعت منه هفوة وصدرت منه زلة فإنه يعاد إلى الأصل فيه، وليس هذا بمقصور على الأئمة المتقدمين بل على المعاصرين وفي كل جيل، لأن المرء لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الوهم، لا يسلم من النسيان، ولا يسلم عند الدخول في مضائق المناظرات من الوقوع في بعض الاشتباه فيما يلزم كلامه مما لا يقصده من لوازم تلزم كلامه، لو أنه نبه إلى ذلك لقال لا لا ألتزم يعني ذلك اللازم. فيأتي أقوام من أهل الضلال الذين يعيثون في الأرض فسادا ويحدثون الفوضى العلمية في صفوف أهل السنة، يأتون ليتمسكوا بظواهر بعض الكلمات سلخا لها من سياقاتها، هذا من أعجب ما يكون. وإنما ينبغي أن ينظر في الأمر على هذا المنحى، هذا ما قرره شيخ الإسلام كما في الدر، فإن الرجل من أهل السنة تصدر منه الكلمة تكون هفوة أو زلة فيعتذر عنه ويخطأ فيها، ولا يقال إنما أتى به كان مقصودا له لأنه من أهل السنة وقد يكون إماما فيها، وكذلك عند اللوازم كما قرر شيخ الإسلام فإنه ينظر في لازم قوله، فإذا كان من أهل السنة فإنه يقطع بأنه لا يلتزم بهذا اللازم، وأما أهل البدع فيؤاخذون بلوازم أقوالهم لأننا نسير معهم على القاعدة نفسها وهي البراءة الأصلية، فهم في الأصل منحرفون، فنعيدهم إلى ما هم عليه من انحرافهم، فيكون لازم كلامهم على ذلك المعنى. أما أن يقال لا، لابد من أن ننظر في أحوالهم أو أن نستنطقهم أو ألا ننسب ذلك إليهم، إذا كان هذا اللازم مصرحا به كقول له في غير هذا الموضع، تقول لا نأخذ بلازم القول في هذا الموضع، في غير هذا الموضع هو يلتزم بهذا اللازم على أنه قول، لأنه يكون لازما لقول، يبقى معنى هذا الأدب عند علمائنا عليهم الرحمة في تعاملهم مع أهل السنة. قال: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي هو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده، أنه ليس فوق العرش مكان وجودي. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه سبحانه وتعالى. ونفات لفظ الجهة، الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. هذه الألفاظ ونحوها لما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، هذا حق، لكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري. لا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقات، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. هذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه، أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، أنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي في هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل. إن أراد أمراً عدمياً فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعاً للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، يعني في قوله كسائر المبتدعات لو جعلنا سائرا أي هذا اللفظ في هذه الجملة بمعنى البقية أي كبقية المبتدعات لا بمعنى الجميع لخرجنا من هذا الإشكال. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناه، أصل معنى سائر أنها تكون بمعنى البقية لا بمعنى الجميع. ومنه السؤر هو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الحريري في ضرة الغواص، هو يبين أوهام الخواص، فمن أوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة أنهم يقولون قدم سائر الحاج واستوفي سائر الخراج، فيستعملون سائرا بمعنى الجميع، هو في كلام العرب بمعنى الباقي. ومنه قيل لما يبقى في الإناء سؤر، والدليل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم وعنده عشر نسوة: اختر أربعا منهن وفارق سائرهن، أي من بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن. ولما وقع سائر في هذا الموطن بمعنى الباقي الأكثر، منع بعضهم من استعماله بمعنى الباقي الأقل، والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر. ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها فقالت: إن أكل لف وإن شرب اشتف، كما عند مسلم في الصحيح، حديث أم زرع عند مسلم في الصحيح. فواحدة من النسوة تكلمت عن زوجها ذامة له فقالت: إن أكل لف وإن شرب اشتف، أي يتناهى في الشرب إلى أن يستأصل الشفافة، وهي ما يبقى من الشراب في الإناء. ومما يدل على أن سائراً بمعنى باق لا بمعنى جميع ما أنشده سيبويه: ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع. ويشهد بذلك أيضاً قول الشنفرة: لا تقبروني إن قبري محرم عليكم، ولكن أبشري أم عامري، إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري، وغودر عند الملتقى ثم سائري. فعنى كل شاعر من الشاعرين بلفظ سائر ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسه. وقد اشتملت هذه الأبيات، يقول الحريري رحمه الله، وقد اشتملت هذه الأبيات على ما يقتضي الكشف عنه، لئلا يحتضن هذا الكتاب ما يلتبس شيء منه. أما قول الشاعر الأول، وقد ذكر البيت سيبويه في الكتاب غير منسوب لأحد، وأما قول الشاعر الأول: ترى الثور فيها مدخل الظل، فإنه أراد به مدخل رأسه الظل، فقلب الكلام كما يقال: أدخلت الخاتم في إصبعي، وحقيقته إدخال الإصبع في الخاتم. وقلب الكلام من سنن العرب المأثورة وتصاريف لغاتها المشهورة. ومنه في القرآن: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لأن تقديره ما إن العصبة تنوء بمفاتحه، أي تنهض بها على تثاقب، لأن ذلك يصيب المفاتح وإنما هو يصيب حامليها. وأما قول الشنفرة: ولكن أبشري أم عامري، فقد اختلف في تفسيره، فقيل إنه التفت عن خطاب قومه إلى خطاب الضبع، فبشرها بالتحكم فيه إذا قتل ولم يقبر، وأم عامر كنية الضبع. والالتفات في المخاطبة نوع من أنواع البلاغة، أسلوب من أساليب الفصاحة، وقد نطق القرآن به في قوله تعالى:
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، بل إنه ورد في السورة التي نرددها في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل، فإن في الفاتحة التفاتا. وأما ما ذكره من قول العزيز يخاطب امرأته ويخاطب يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فحول الخطاب عن يوسف عليه السلام إلى امرأته، وقيل بل الخطاب كله لقومه، فكأنه قال لا تخبروني إذا قتلت، ولكن اتركوني للتي يقال لها أبشري أم عامري، فجعل هذه الجملة لقبا لها، أوردها على وجه الحكاية. فما قيل لثابت بن جابر الفهمي تأبط شرا، هذا قيل لثابت أن أمه كانت تراه يأخذ سيفه تحت إبطه، فإذا سئلت عنه قالت تأبط شرا وخرج، فقيل له تأبط شرا بأخذه سيفا تحت إبطه. إنما لقب الضبع بذلك لأن من عادة من يروم اصطيادها من وجارها أن يقول لها حين يتحفر عنها أبشري أم عامري، أبشري أم عامري، خامري أم عامري، هي تبتعد منه وتروغ عنه، هو لا يزال عن الصائدة يكرر ذلك عليها ويؤنسها به، أبشري أم عامري، خامري أم عامري، إلى أن تبرز إليه وتسلم نفسها له. ولأجل انخداعها بهذا القول نسبت إلى الحمق وضرب بها المثل فيه، فيقال أحمق من الضبع. أما قوله وفي الرأس أكثر، فإنه عنا به أن فيه أربعا من الحواس الخمس، أي في الرأس التي بها كملت فضيلة الإنسان وامتاز عن سائر الحيوان. إنما اختار هذا الشاعر تسقيط الضبع على أكله وأن لا يقبر بعد قتله، ليكون هذا الفعل أوجع لقلوب قومه وأدعى لهم إلى الثأر بدمه. وقد فسر بغير ذلك، إلا أن يقول الحريري رحمه الله وغفر له، إلا أن لم نضع هذا الكتاب لهذا الفن فنستقصي فيما نشرح منه، وإنما شذرناه بما نظمناه من غير صمته فيه. على كل حال كلامه يعضد ما قاله الشارح رحمه الله تعالى، أن سائرا بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، قال هذا أصل معناه، ومنه السؤر وهو ما يقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذا السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقات، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره، أنه من أئمة أهل السنة، معلوم منهجه ومعتقده في أسماء الله وصفاته. إذا أتى لفظ مجمل فإننا لا نؤاخذه به، وإنما نلتزم معه البراءة الأصلية ونعيده إلى الأمر الأول، كما فعل الشارح هنا وكما فعل أهل العلم ممن ذكرتهم قبل ذلك. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. قال فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، إن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك، ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، من ظن ذلك فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذة بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. ذكره الصابوني، أعني هذا الأثر في عقيدة السلف، والأثر فيه انقطاع فهو ضعيف. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول: هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. سيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان، وذلك عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أن يصعد، هو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه في اليقظة، والإسراء هو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكان قبل الهجرة بلا خلاف. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه في اليقظة. قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما وهو ضعيف، ونقل عن الحسن البصري نحوه وهو منقطع ضعيف أيضا. فهذا القول لا دليل عليه، لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما. مر أن الأثرين ضعيفان فلا نحتاج لمثل هذا، فلا أثر عائشة صح ولا أثر معاوية رضي الله عنه، فلا نحتاج إلى شرح ولا تأويل ولا جمع. قال: فما أراد أن الإسراء كان مناما، إنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، فاجعلاني هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، كما ذكر عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهم، هذا لا دليل عليه، فهذا لا يصح ولا يلتفت إليه. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. أصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ. شريك بن عبد الله بن أبي نمر وراوي حديث الإسراء قال الحافظ صدوق يخطئ، وقد أخذ العلماء عليه ألفاظا في هذا الحديث، أعني في حديث الإسراء، وجعلوها من أوهامه، فمنها هذا اللفظ كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت. هذا مما تفرد به شريك، ومما انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء والمعراج وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. قال الحافظ رحمه الله، قال القرطبي يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء، لأن إسراءه لم يكن طول ليلته، يعني أسري به عرج به إلى السماء ثم عاد فنام بعد الإسراء والمعراج، لأنه لم يكن إسراءه طول ليلة، إنما كان في بعض ليلته، فهذا احتمال كما قال القرطبي. احتمال آخر أن يكون المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى، لقوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يرجع إلى حال بشريته صلى الله عليه وسلم إلا وهو في المسجد. هذا مما أرادوا أن يجمعوا به بين قوله ثم استيقظت وبين سائر الرواية. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل كان الإسراء ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، حتى أوصلها بعض الصوفية إلى 30 مرة، بل وقال بعضهم 34 مرة كما ذكر السفاريني في لوامع الأنوار. كلما اشتبه عليهم لفظ في الحديث زادوا مرة، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، إلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم فيما نقل عنه الشارح رحمه الله يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. هذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على الذين قالوا بتعدد الإسراء. قال الحافظ تعقيبا على كلام الإمام ابن القيم لا أظن أحدا ممن قال بالتعدد يلتزم إعادة مثل هذا، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله تعالى، يعني الإمام ابن القيم على ما ذكره في زاد المعاني. قال الشارح رحمه الله وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق، والبراق دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة، يعني نزول بيت لحم والصلاة فيه، ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، رأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وعرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمر؟ قال ب50 صلاة، وقال إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق، فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفل نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. حديث الإسراء في الصحيحين وغيره. قال الشارح رحمه الله: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها كما في الصحيحين. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، هو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنه، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدلي، ولم يعقب رحمه الله تعالى على هذا الكلام وإن كان في روايات الشريك. فهذا ممن فرد بروايته شريك في حديث الإسراء، وهذا من أوهامه أن الدنو والتدلي إنما هو من جبريل عليه السلام الذي ذكره شريك في حديث الإسراء أنه دنو الرب تعالى وتدليه. فهذا ممن فرد بروايته شريك في حديث الإسراء وهو من أوهامه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، لا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. هذا وجه من الوجوه التي استدل علماؤنا الحكمة فيها من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. ماذا لم يعرج به إلى السماء من مكة من المسجد الحرام؟ فأقول العلماء ما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى، هؤلاء الذين سيخبرون بتلك الرحلة من الإسراء والمعراج لم يعرج بهم إلى السماء، ولا يعرفون أحدا قبل قد عرج به إلى السماء فوصف لهم ما رأى وما عاين. إذن فلا تمكن حينئذ إقامة الحجة عليهم بإخبارهم بشيء. ولكن هم ذهبوا كثيرا إلى بيت المقدس ويعرفون نعته ويعرفون نعت المسجد، بل ستكون هنالك أمارة أي علامة أخرى أن قافلة من قوافلهم ند منها بعير وشرد، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بموضع كذا، فلما عاد كان هذا كالدليل على صدقه فيما قال من الإسراء به إلى المسجد الأقصى. فإذا ثبت ذلك عندهم ثبت ما وراءه مما لم يعاينوه ولا يعرفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة لم يكن ذهب إلى بيت المقدس من قبل، فلما طلب منه أن يصفه كان لا يستطيع أن يصفه على النحو الذي يرجون أو النحو الذي يطلبون أو به يختبرون، لأن الإسراء كان ليلا. ثم إنه عرج به صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالأنبياء إلى السماء، فرفعه الله تبارك وتعالى حتى عاينه، فكان يصفه عيانا، كلما سألوه عن شيء أخبرهم عنه فيقولون صدق، أما الوصف فصحيح، ومع ذلك يكذبون صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرهم بأمر القافلة وأخبرهم أنها ستقدم مكة في يوم كذا، فخرجوا إلى ظاهر مكة لتلقي القافلة العائدة. أخبرهم أهل القافلة أنهم لما كانوا بموضع كذا شرد منهم بعير، فسمعوا صوتا يدلهم على ذلك البعير، فاتبعوا ما دلهم الصوت عليه من المكان فوجدوا البعير فيه فاستردوا. هذا كالدليل على صدقه في إخباره بعروجه إلى السماء، أن هذا مما يعلمون، فيكون دليلا على ما لا يعلمون. وقال بعض أهل العلم إضافة إن إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس مع إمامته للأنبياء كان إيذانا بمكانه ومكان رسالته، وأنها هي الرسالة الخاتمة، وأنه لا نبي بعده، وهو المقدم صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، فقدم من أجل أن يصلي بهم فصلى بهم صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان هذا إيذانا بمقدم النبي الخاتم والدين الخاتم والرسالة الخاتمة، وهي رسالة دين الإسلام العظيم الذي جاء بها نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك مما ذكروه رحمهم الله تعالى. قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. وهو كما قال رحمه الله تعالى: نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء، وسمع كلام الله، ودخل الجنة، واطلع في النار، ورأى الملائكة، سمع كلام الله عز وجل، وبشرت به الأنبياء في اليقظة، حمله جبريل على البراق فأداره في السماوات في المعراج، وفرضت له الصلاة تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثابت بنص الكتاب والسنة المطهرة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما السنة الشريفة فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في إثبات ذلك وإثبات ما عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسرائه ومعراجه. ولم يرد في شيء من النصوص الصحيحة كيف كان معراج النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء عرج به، ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يدلنا على طريقة وكيفية عروجه إلى السماوات، فنؤمن بأنه عرج به إلى السماوات، وأما الكيفية فهذا مفوض إلى الله تبارك وتعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه عندما وصل السماء السابعة البيت المعمور، فما يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. والبيت المعمور وبيت في السماء بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومما يدل على عظيم فضل هذا البيت وحرمته أن الله تعالى قد أقسم به في القرآن المجيد، وقال عز وجل: والبيت المعمور. وقد عرج به جبريل عليه السلام حتى وصل به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، رواه مسلم في صحيح. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقها، يعني سدرة المنتهى، رأى نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال النووي رحمه الله: قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليه، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في معراجه على صورته، أي رأى جبريل على صورته وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت، أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني دحية بن خليفة من أصحابه رضي الله عنه. وهذا تفسير قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فرآه مرة بمكة قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه عليه السلام، له 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت، ورآه مرة أخرى ليلة المعراج على هيئته التي خلقه الله عليه. ظهر صلى الله عليه وآله وسلم لمستوى سمع فيه أصوات أقلام الملائكة المطهرين، هم يكتبون من أقضية الله سبحانه وتعالى على عباده، كل ذلك استنساخ مما في اللوح المحفوظ. وذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وأدخل صلى الله عليه وآله وسلم الجنة ففي حديث أبي ذر: فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وليس هنالك خبر صحيح في وصف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار، الأحاديث التي تروى في ذلك أكثرها ضعيفة أو موضوعة. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالكا خازن النار، وقد اختلف أكان هذا في إسرائه أم في معراجه، والمهم أنه ثابت في الإسراء والمعراج. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما فرغت من الصلاة قال: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياها. وفرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعد نصح أخيه موسى عليه السلام له في التخفيف عن أمته، حتى أقرها الله تعالى 5 في العدد وخمسين في الأجر، كما يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد مر بعض من ذلك، وأما حديث أنس ففيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى، ثم ذكر ذلك حتى ذكر قول الله تبارك وتعالى له: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا كذا، فإن عملها كتبت 1، ومعلوم أنه في الحديث الصحيح: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه من الله تعالى منة وكرما وتفضلا له صلى الله عليه وسلم ولأمته، أعطي الصلوات 5. وقد مر ذكر قصة فرضهن. وأعطي أيضا صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة ومغفرة المقحمات لمن لقي الله تعالى لا يشرك به أحدا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، هي في السماء 7، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. فقال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. والمقحمات بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم الوقوع في المهالك كما قال النووي رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم في صحيح. وقد اختلف في بعض الأمور مما يتعلق بالإسراء والمعراج كما ذكر بعض ذلك العلامة الشارح رحمه الله. فمن ذلك: هل كان الإسراء والمعراج قبل البعثة أو بعدها؟ قد أورد هذا الإشكال رواية شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، فإنه قد ورد فيها: جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم الحديث، لأن هذه الزيادة قبل أن يوحى إليه مما أنكره العلماء على شريك بن أبي نمر، فإنه يخطئ في حديثه. قال النووي رحمه الله: وغلط لم يوافق عليه، فإن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 15 شهرا. وقال العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟
وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق ثابت البناني عن أنس فلم يذكر فيه هذه الزيادة مما يدل على نكارتها، هي قوله قبل أن يوحى إليه. هذا مما اختلف فيه، وهذا من أوهام شريك ولا في ذلك من شيء، والإجماع على أن ذلك إنما كان بعد البعثة، وأقل ذلك أنه كان بعد مبعثه ب15 شهر. أما أن يكون قبل أن يوحى إليه فهذا ما لم يقل به أحد. هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناما؟ أي هل كان بروحه فقط أم كان بروحه وجسده معه؟ الذي تدل عليه الأدلة أنه كان بروحه وجسده جميعا يقظة في ليلة واحدة. قال ابن عبد البر: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء كان وهو مستيقظ غير نائم، أسري به على حاله بجسده صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح عندنا، أي عند ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال القاضي عياض رحمه الله: الحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث، إلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، لا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. هذا كلامه القاضي عياض، نقله الحافظ رحمه الله ولم يعزه إليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الحق أنه صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق. والأكثرون من العلماء كما يقول ابن كثير رحمه الله على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما. وقد نقل عبد الغني المقدسي رحمه الله الإجماع على ذلك، فقال في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق 7 سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. هذا كلام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو يحكي الإجماع على ذلك. قال: ومن قال إنه منام وإنه لم يسر بجسده فقد كفر. وهذا المذهب هو الذي تعضده الأدلة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال ابن كثير رحمه الله: التسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان الإسراء مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال: أسرى بعبده، أسرى بعبده ليلة، العبد مجموع الروح والجسد. فهذا شيء آخر. أنك لو أنك تصورت
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال للكفار: إني رأيت رؤيا منامية، رأيت في الرؤيا الليلة أني ذهبت إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماوات، فما كانوا ليكذبون. أقول: هذه رؤيا، وما كانت لصعظم، لأن الواحد منهم يرى أمورا خارقة للعادة فيما يراه في منامه. فإن الإنسان يمكن أن يرى نفسه في الجنة أو أن يرى نفسه في النار، أو يكون صعلوكا مفلوكا فيرى أنه في قصر مشيد فيه من أصناف النعيم واللذائذ ما لم تره عين إنسي قبله، إلى غير ذلك. فإذا قص علينا ذلك فإننا لا نستعظمه ونقول: إن الجائع يحلم بسوق العيش، وهذا حديث نفس، هذا لا يستعظم. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بذلك، أو أخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس، ففهموا من كلامه أنها رؤيا منام، فكان أمرا يكذب. ولكن تكذيبهم حتى ارتد بعض من كان أسلم مع ما وقع من انتهازهم لهذه الفرصة بزعمهم، كل هذا يدل على أنهم فهموا ما لم يفهمه كثير من أولئك الحمقى الذين يقولون إنما أسري بروحه ولم يسر بجسده. وقد مر أن ذلك لا يثبت عن عائشة ولا عن معاوية، فلم يقولا ذلك، هذا غير ثابت، لم يثبت. وكذلك ما نسب إلى الحسن فهو منقطع ضعيف. فإذا الكفار فهموا أنه أسري به جسدا وروحا، هذا ما استعظموه، لأنهم قاسوا ذلك على أنفسهم، قالوا: نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم يخبرنا بأنه ذهب وعاد من ليلته، أنه قد فهم من كلامه أنه ذهب في المنام أو في الرؤيا، ما قالوا: نذهب إليها ونعود، لما قاسوا كلامه على واقعهم هم. هذا واضح الدلالة جدا على أن الإسراء والمعراج إنما كان بالروح والجسد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش ما كان، إني أسري بي الليلة، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم. فقولهم: ثم أصبحت بين ظهرانينا، وجوابه صلى الله عليه وسلم: نعم، دليل واضح على أنهم سألوه عن الإسراء بجسده وروحه، وإلا لو كانت رؤيا منام لما تعجبوا منها، وما كانت له دليلا على صدق رسالته. وجوابه عليهم بنعم إثبات بأنه أسري به جسدا وروحا. قال الآجري رحمه: الإنسان لو قال وهو بالمشرق: رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب، لم يرد عليه قوله ولم يعارض. إذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبا، كنت ليلتي بالمغرب، لأني رأيت في الرؤيا أني كنت بالمغرب. قال: وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبا وهو في المشرق، وكان قد تقول بعظيم، إذ كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، ولا خلاف في هذا، رحمه الله، يمكن أن يصل إليه في ليلته الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل لسائر قومه: رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام، لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله، ولقالوا له صدق. فذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه أبعد مما أخبرنا، لكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه: هذا صاحبكم يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، مع قول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم. كل هذا دليل لمن عقل وميز كما يقول الآجري على أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أسري بجسده وعقله وشاهد جميع ما رأى في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات الله عز وجل وفرضت عليه الصلاة. كل ذلك لا يقال كان مناما بل بجسده وعقله، هو فضيلة خص الله بها نبيه. فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ورد القرآن والسنة وتعرض لعظيم. وأما من ذهب إلى أنه قد أسري به صلى الله عليه وسلم مناما فاحتجوا بما رواه ابن إسحاق في السيرة: حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة. هذا الأثر معضل، فيعقوب بن عتبة لم يلحق بمعاوية بن أبي سفيان وليس له سماع من الصحابة، إنما عامة روايته عن طبقة التابعين. كذلك احتجوا بما أخرجه ابن جرير في التفسير قال: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. والمتن منكر جدا وقد ورد بسند واه جدا، فابن حميد هو محمد الرازي وهو واهي الحديث، وسلمة بن الفضل ضعيف، السند أيضا مبهم هو في حكم مجهول العين، وعائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه الحادثة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما اختلف فيه أيضا في شأن الإسراء والمعراج: هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو في ليلتين مختلفتين؟ الذي تدل عليه الأدلة أنهما كانا في ليلة واحدة. ورد في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق ودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فراكبته حتى أتيت بيت المقدس، فذكر قصة الإسراء إلى قوله: ثم عدد بنا إلى السماء. الحديث. قال البيهقي رحمه الله: هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به صلى الله وسلم عليه من مكة إلى بيت المقدس. وأقره الحافظ ابن كثير فقال: هذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء. مما اختلف فيه: هل كان الإسراء والمعراج مرة واحدة أم أنه تعدد عدة مرات؟ طرب بعض العلماء في محاولة الجمع بين ألفاظ الأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج، قال بعضهم: حدث الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. أصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين روايات شريك عن أنس وسائر الروايات. وقال بعضهم: بل كان مرتين، مرة قبل الوحي مرة بعده، واستدلوا بروايات شريك وفيها قبل أن يوحى إليه، وهي من الحروف التي لم يتابع عليها شريك وغلطه فيها العلماء. وجرح بعضهم كأبي شامة المقدسي رحمه الله إلى وقوع المعراج مرارا. كل هذا لا يصح، إنما الإسراء والمعراج كان مرة واحدة في ليلة واحدة بعد أن أوحي إلى النبي يقظة وقد أسري به بروحه وجسده جميعا. أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى على من قال بوقوع الإسراء والمعراج مرارا فقال: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5 مع تكرر المعراج. فيستنكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك بمثل هذا الجواب. ولكن قال الحافظ ابن حجر: وما أظن أحدا ممن قال بتكرار ذلك يذهب إلى هذا، يعني إلى أنها كانت تفرض في كل مرة 50 ثم ترد إلى 5، فإذا عرج به في المرة الثانية عاود فرضها 50 ثم يحطها إلى 5. يقول: ما أظن أحدا يقول بذلك ممن قال بالتعدد، أي بتعدد المعراج. الله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.